الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أحكام النجاسة، واتضح مما سبق أن تنجس الشيء بملاقاة النجاسة إنما يكون بشرطين: الرطوبة زائد السراية. فرطوبة وحدها مو كافية، مسرية، وإذا لاقى الجسم الغليظ، النجاسة لاقت الجسم الغليظ كالدبس مثلا، يتنجس موضع الملاقات فقط ولا يسري إلى الجوانب الأخرى. وأما أن المتنجس ينجس أو لا، هل المتنجس كالنجس ينجس؟ فيه كلام، ومن جملة الأحكام حرمة تناول النجس والمتنجس، وعدم جواز أداء ما يتوقف على الطهارة في النجس والمتنجس، مثل الطواف، مثل الصلاة، مثل غير ذلك. يشترط في حصول التنجس السراية، الرطوبة المسرية. وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع. وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره، دون غير التناول مما لا يشترط المستند. أما اشتراط الرطوبة أنه إذا يابس بيابس من دون رطوبة تنجس ما يحصل، انفعال ما يحصل، يقول هذا الارتكاز يمكن أن يكون دليلا على ذلك، بالرغم من وجود بعض الإطلاقات التي ظاهرها الحكم بالانفعال بمجرد الملاقات ولو لم تكن في البين رطوبة. من جملة تلك الأدلة صحيح ابن مسلم قال: أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام اللي يرويها الحر في الباب كذا، يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وإسناده صحيح، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن محمد بن خالد أبو أحمد، عن ظاهر، عن عبد الله بن بكير قال، بس هذا محمد بن خالد يمكن أن ينقل أبو أحمد عن إيمان، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عفوا، هذه الرواية الثانية بعد ما عيدها، قريت سندها موثقة، هو عبد الله بن بكير، صحيح محمد بن مسلم في الباب 12 من أبواب النجاسات، يعني بالي باب 12 من أبواب النجاسات، حديث رقم الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب. هذه جاي نجيبها دليل عليما على أنه اليابس باليابس من دون رطوبة ما يوجب الانفعال والتنجس. سألته عن الكلب بالرغم من وجود إطلاقات تدل بإطلاقها على أنه حتى لو يابس شنو يتنجس، من جملة تلك الإطلاقات هذه سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ما فارض الرطوبة؟ خشوف الإمام يفرض بالجواب الرطوبة. قال عليه السلام: تغسل المكان الذي أصابه بإطلاقها، يعني تغسل المكان الذي أصابه سواء كانت هناك رطوبة، يعني لاقاه برطوبة أو لم. خب قلنا بالرغم من وجود هذه الإطلاقات نرفع اليد عن هذه الإطلاقات ونقول لابد من الرطوبة وإضافة ثانية همات المسرية. خلاص شنو الدليل على ذلك؟ الارتكاز، هم بالنسبة للرطوبة هم بالنسبة لل جيد. وهذا ماذا هو نفس هذا الارتكاز بعد هو يخلي شنو الفرمون بدية، السكان بدية، شو يقولون الاسترن بدية للرواية بعد الإطلاق يمنعه، لأن يسكون كالقرينة المتصلة. شلون إذا أكو قرينة متصلة يمنع من عقاد قرينة الحكمة بعد متهم كذا. مضافا إلى ذلك عندنا رواية أصلا تدل على أنه إذا ماكو رطوبة ماكو شيء، وهو ولموثقي يعني للارتكاز، ولموثق ابن بكير اللي قرينا السند، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء حتى يستنجي حتى يغسل الموضع، فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي. سزكي نقي طاهر كذا، هكذا باللغة. المهم يستفاد من عدم على أنه ماكو شيء، خب يعني ما يوجب التنجس لللباس خب. ولموثق ابن بكير وغيره. مضافا إلى ذلك أكو فرد نكتة أخرى يمكن إبرازها والتشبث بها، بس هذه ما يمكن أن ترقى إلى مستوى شنو دليل نسويها، لا بس فرد داعم، وهو أنه لما بالشرع يقال تغسل أو ذيك للمطلقة تقول تغسل في إصابة الكلب، خب هذه الغسل الحكمة من عنده شنو هو إزالة الأثر، وإذا أثر ما أكو يابس بيابس بعد. قال: وعلى أن التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك الاعتبار الرطوبة، لأنه عبارة الغسل عن إزالة الخب. وأما اعتبار قلنا يشترط في الانفعال أمران: الرطوبة غير الملاقات، الرطوبة زائد السراية. شنو نقول؟ هو نفس الارتكاز الله يخلي زين. مضافا إلى أنه إذا سراية ما أكو فقط رطوبة وفقط ملاقات، يعني إذا أنت عندك فرد شنو هاي قطعة كلها من كانت شنو حلاوة جزر، ومن أنا شنو أصبعك لاقاها وما كنت تدري بيدام ذاك هناك هم ما يجوز أكله هذا ما هي. قال: وأما اعتبار السراية فالرطوبة فللارتكاز نفسه على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد. طبيعي هاي وحدة ترى مو كافي، هذا احنا ما نريد نقول على أنه نريد نجعله من متمم الأر، وإلا هاي علامة أمه هذا، أي لأنه كذا هج تعبير، هذا كأنه رد نسويه هو وحدة شنو أي، فلازم شو تقول؟ تقول وهذا شنو وهو بعيد بحيث ماذا بضرس قاطع نقول إيه انفعال ما يحصل. سراية سراية لازم مو فقط رطوبة، لاقة برطوبة مو برطوبة وحده، مو كافية الرطوبة وحده سراية.
بس هذا الكلام كأنه بيقول أنه
لو اعتبرنا السراية لازم الفاصل كأنه لو لم نعتبر السراية لازم هذه كلها قطعة الحلوى اللي هي رطبة تقول تنجست لأنه من ناقصته.
يعني
الرطوبة نحتفظ بها، الملاقات نحتفظ بها، بس السرايا نريد نشيل إيدينا عنها. أي يقول مشكلة أخوها الناس. وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ اللي قلنا، مثل هي الحلوة بس هنا أنا. هناك ما يتنجس السم، مو الزيت المائع، قل السم اللي محطوط وين بالثلاجة أو معرضة في صحن الدار حاطة بالهواء البارد يجمد، هذا فقط موضع الملاقات ينجس دون ليش؟ يقول هذا هم ارتكاز مضافا إلى روايات وردت في الفأرة اللي توقع بالسمن وكذا. الإمام قال هي بس هذه أجب مو تشيل الفأرة فقط، وهاي الملاصق إلها بعد موجود لازم فرزتي بتعبيرنا إحنا بالنجب هذا قشاية قشتي زين بس مو هجمة لا خفيف اللي بعد بس هذا. وشوف هذه واردة بالسمن واردة بالفارة، تلغي الخصوصية من جهة النجاسة، مو فقط الفارة هذا حكمها، كل نجاسة. وماكو خصوصية همات للسمن على بغالي والآن تحريم اقتصادي أو كذا، لا كل غليظ كل أحسن. يعني الذهن العرفي يلغي الخصوصية من شنو جانبين، من جانب النجاسة ومن جانب المتنجس. قال وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ فللارتكاز المتقدم جيد، وروايات عديدة كصحيحة زرارة اللي واردة وين في باب الأبواب الماء المضاف لعنة الله عليه الصدغير يطلع باب 5 حديث 1 دقفير يا غيبيضون محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو صحيح، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذين ما شاء الله، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا وقعت الفأرة في السمن أو السمن فماتت فإن كان جامدا بالشتاء فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا بالصيف بخط الاستواء فلا تأكله واستصبح به. يعني هذه هم دلالة بيها على إمكان الأحسن، يعني هذه تستفيد من عدهويا في الفقرة الأخيرة، ويحرم التناول للمتنجس والكذا دون غيره، أي دون غيره مو تناول.
أيضا
ذكره للزيت
يدل على
أنه
ما في خصوصية
للسمن. أحسنت، بس مو الثنية ذني مالة السنة تقلبي البيض مال البيض لا أو بلا هذا لا، كل مائع يعني وكل جامد أجي لازم خاب. والزيتو مثل ذلك وغيره. وأما مسألة هذه هنا معركة واترلو تنجيس المتنجس، النجس عرفنا على أنه ينجس وإلا شن يعني معنى النجس؟ يعني شنو حكم النجس؟ قول ليش بعد سألت الكلام في المتنجس، وكلامنا في المتنجس إذا هاي إيدي تنجست، إذا عين النجاسة شنو ما انتقل، وإلا هذا ما هو متنجس صار رقم واحد. احنا رد نقول المتنجس رقم واحد ينجس أو لا، هذا وطبيعي مع الاحتفاظ واحد ملاقات خمو بالهواء رطوبة مسرية اي هذا لازم. انت فعين النجاسة لازم ما موجودة، فهل ينجس او لا؟ هنا اختلفت انظار الفقهاء، من قائل بعدم التنجيس لعله إلى قائل بالتنجيس مطلقة إلى مفصل لعله بين الماء بين الكذا بين هسه نشوف إن شاء الله. جيد واضح خب. وأما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية الانفعال التأثير ظن الآثار اللي ثابتة اغسل كذا ظني هل هي من اللوازم الخاصة المختصة اللي شنو ما تتعدى إلى غير النجاسة مختصة بالعين النجاسة المتنجس هذا ما بيها الأحكام هذه اغسل وكذا ما يجي بي إذا لاقى شيئا آخر فقط النجس إذا لاقى هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة أو لا أو تعم المتنجسات وعلى الثاني إذا تعم المتنجسات هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط يعني يدي لاقت النجاسة جبت همات كلينس هاليام همات ما أكو صاي لها فترة ما أكو لازم أمسح بيما بهذا ما تصبور أمسحت الدم لا لا هذا بسكر الخطيب قال على أنه أراد يحمي المجلس قال أشتم ريحة حريق حرق الخيام ما اليوم عاشوراء واحد قام بالعجل جاب الطفاية وجاب خربط المجلس لا أكون ما أكون إيه لاقت امسحت لهذا زين ثم برطوبة مصرية لاقت ترى هذا المثال اللي جاي أمثله يمثله السيد السيستاني مثلا الله يحفظه في المنهاج للدلالة على عدم الانفعال في فهذا يفيد لمن يقلد لمن يريد أن يعرف المثال أي. لا هذا مسحته هذه صارت الإيد متنجس رقم واحد بعد جفافه لاقى اليد الثانية اليسرى برطوبة مصرية هسه هذه كانت رطبة أو هذه صارت رطبة بعد جاء بعد جاء بعد جاء فافها هذه صارت متنجس رقم اثنين بعد جفافها لاقى الثوب برطوبة مصرية إما هذا رطب أو إيدي صارت بعد جفافها رطبة مو الرطوبة الأولية هاي احفظها حطها بذهنك ليش عيفة هذا ذهنك الشريف خليه يمي هذه إذا بعدين جفت ولاقت ماء أو كتاب ما يتنجس هذه الواسطة الثالثة ما أدري كذا أنا اللي يسألني أقول له ما أدري صدق علي أدوخ أنا همان أقول له أمثل لك بالمثال سألت تقول لي هاي واسطة ثالثة صارت لو ثانية لو كذا ما أي وما أدري هو شنو شي يعمل بذهن الواسطة الأولى ياهي حتى الثانية أقول له هذه أو لا على كل حال فهل مع الوسائط تعدد الوسائط أيضا ينجس يعني يبقى هذا إلى الأبد أو لا تنقطع السلسلة لأن دليل بعد ما عدنا هيك دليل اللي يثبت لك تنجيس المتنجس ولو كثرت قال وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة وإلا إذا مشتمل على عين النجاسة وعين النجاسة هي لاقت اليد الأخرى وهذه صارت متنجس رقم واحد هذا مو أنها بالمتنجس ببركة المتنجس تنج جسد ببركة النجاسة هذا البركة للمزاح قال وإلا فهو منجس بلا إشكال طب هسه إذا سؤالنا هل المتنجس ينج هل تقول بتنجيس أو لا وقد استدل لكل من القولين بأدلة نشير المتعددة نشير إلى بعضها ابتداء نجي إلى أدلة تنجيس المتنجس نذكر هنا أربعة أدلة الدليل الأول طبيعي غير دعوى الإجماع وغير دعوى الشهرة لا 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 أريد أدلة أخرى الدليل الأول هي الروايات التي دلت على أنه إذا أصابت النجاسة إذا شرب الكلب أجلكم الله أو الخنزير من الشسمة من الماء الموجود بإناء انت شنو الإناء غسله وهو اللي جاي يتنجس هو هذا الكلب، وضع لسانه لعق بيما ومو يجي إلى الإناء للماء أصلا، لسانه ما يلوح الإناء. إذا الماء المتنجس ما كان ينجس الإناء، ليش الإمام سلام الله عليه يقول اغسل الإناء؟ دي غير الإناء تنجس. فإذا هذا المتنجس رقم واحد وهو الماء نج
يصل
لسانه الى قاع الإناء. لا هذا بعد حتى لو لم يصل قول اي سأت، هذا فضولي كان الكلب ويجي يجي يحتاط الا من يم الإناء يشرب منه. سأت هذا حاله حاله نادره. لا سأت حاله المتعارفه شنو؟ اذا حط لسانه بماء خلاص بعد الإناء لازم تغسل. هذا احنا الحكم، هذا اللي نستفيده من الروايات. وهذا لو لا تنجيس المتنجس بالماء للإناء ما واضح له لا. قال الأول القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بين الفقهاء، جيد، هو المشهور بل الدعي عليه الإجماع. ويمكن الاستدلال له بما يلي: الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب بتقريب أن الماء طبيعي. الرواية هذه خل أقراها وبعدين من جملة الروايات هذه في الباب 12 كذا: الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى أو عثمان، هذا مو مهم، اثنيناتهم، عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء. وهذا تقدمت همات رواية فيما سبق، هذا ما هذا في نجاسة الكلب وكذا قلنا شنو الكلب وال أحسنت زين. خب بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلماذا يلزم غسل الإناء؟ لو لم ينجس، لو لم ينجس الإناء يعني المتنجس لو لم ينجس، أحسنت، فلماذا يلزم غسل الإناء بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة؟ وإلا هذا ما الذل حينئذ إذا كانت العادة تقضي بأن الكلب ماذا يصيب فمه قعر الكذا أو أطراف الإناء؟ هذا إيش مانع؟ خب الدليل الثاني نفس هي الروايات التي ذكرت بأنه الآن إذا تنجست اغسلها ثلاث مرات مثلا، هي نفس هذه اشتراط التعدد في التطهير، معناه أن المتنجس ينجس، وإلا غسلت مرة واحدة وإذا هو ما ينجس الإناء ليش أغسله بعد مرتين؟ ما تقبل ترى هيك، بس تريد السهنانة شنو تريد تناقش ما تقبل تعبدا ما تقبل
نقضل إنه إذا كان بسبب النجاسة
ترتفع من اول غسل. لا يعني هذا المقصود، يعني اذا ما غسلت يوم القيامه ما غسلت غسلتين، شوف تلتزم بهذا لو لا ما غسلت غسلتين جيت سويت بيض بهذا الاناء وكلت البيض يوم القيامه ما يقولوا لك ليش انت كلت المتنجس تضرب ليش ما غسلت مرتين بعد هجي؟ هيك تعبدي هيك يعني واجب من الواجبات التكليفيه هيك تقبله ما تقبله ذوقك ما تقبله احسنت. لا اذا اقول لك ليش البيض حرام اكله تقول لي الملك يقول لك مو متنجس
من هلا مثلا ليش
ها
مثلا غسله سبع مرات
قل لا يطهر لا 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 يطهر لان متنجس ايه لا يطهر تعبديا قبله أما ينجس شنو؟ لا يطهر إيه ما يخالف من قبله تزول نجا متنجس تزول نجاسته ما يأثر بعد بالانفعال إذا كان خنزير 7 مرات، إذا كلب مرتين بالماء ومرة تعفير، إذا 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 إذا. واضح له لا؟ لا تعبدا يقول لك مو إزالة النجاسة كافي وحدة، إزالة النجاسة الظاهرية، أنت ما عندك جسم برزخي عين برزخية حتى تشوف على أن هذه النجاسة قد مأثرة بحيث لا تذهب إلا بغسلها بالماء 3 مرات مثلا أو 7 أو بالتراب أو بالكذا. ذنيش بعض القضايا اتركها إلى الشارع. واضح؟ أعيد تقريب الاستدلال لو واضح. قال التمس
واضح التخصصية تعدل، قد يقال هذا كلام مصنف تام لكن ما احتاج يقول
التعدد تعب. لا لا لا، كونه 3 مو 2 تعبدية مو بجناي
يعني ما لها خصوصية،
لكن هي تدل على أنه هذا ينجس تعبدية. هذا مو معنى، هو أصل التنجس تعبدي.
قصدي كان استدل المصنف بما دل على أصل غسل الإناء، هذا كافي في إتمام المطلع.
عشان دليل أول
شنو شنو
كان استدل مثل سوانا في مسألة الكلب.
شنو إذا الكلب لطع الإناء لو لطع الماء؟
لا لا، قصدي هنا الثاني كان قال المصنف التمسك بما دل على وجوب غسل الإناء
يا متنجس بيمن بالمرائق
بأي شيء مثلا
خو هذا هو ما مات الأول سأتبدل الكلب
أيها.
مو سأت هذا خو الأمثلة بعد سعد بارج نقول خو كلب رقم 1 وكلب رقم 2 أي بدل هذا أي هذا كلها يدخل تحت ذاك الأول. الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس. ترى ذني أكو أسأل راح يجينا حلو بعضها قد نشير لها. إيه سد انتظر
لما القليل هذا
كذا
أكيد
لا حتى بالكور بعضهم يقول شنو الأحوط وجوباً 3 مرات أو يفتي ب3 مرات. لا بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا، هذا تأتي رواياته في كيفية تطهير الإناء يأتي على بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها، ما كفر النكتة سوى كونه منجسا لما يوضع فيه. إذا تتأكل البيض تضرب يوم القيامة يقول لك مو هذا البيض متنجس كلته ويحرم أكل المتنجس.
بس شيخنا ما هو نظر للنجاسات بالخارج، شوف مثلا أجل لكم ما مثلا بعض النجاسات تكفي برا واحد مثلا بعد زوال
النجاسة،
بعض منا تكفي مرتين أو 3. هذا لا يدل أنه هذا ما دخل الغصة، يعني
أنه
هو
المتنجس. لا لا لا، شوف هذا صار خلط، كون القضية تعبدي أصل التنجس سوي تعبدي أصل التنجس، تعدد الغسلة تعبدية ما يضر هذا إيه، لكنه أنت لما غسلت قال لك 3 خو تعبدا 3 خب هذا الإناء الإناء إذا ما كان ينجس يقول لك أنت واجب عليك 3 مرات تغسله، لكن إذا ما غسلته وتأكل به بيض ما يضر هيك لازم كان يقول لك. والحال أنت لا تستفيد، تستفيد أنه لا يجوز أكل البيض إلا ليش لا يجوز؟ لأنه يتنجس ولا غير هذا ماكو أحسن.
هدف التعدد إزالة النجاسة.
أحسنت. لا إزالة النجاسة إيه إيه إزالة النجاسة، وبعد أنت ما يحق لك أنه شنو؟ إيه ولا هذا ولا إذا كان شنو 3 مرات قضية تعبدية صرفة، خب هذا ما يدل على أنه ينجس. واحدة ما يدل على أنه ينجس. وباقي نجس لكن لا ينجس، متنجس لا ينجس. ويمكن مثل هذا ما بين كلام الشيخ مثل ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء بعضهم قد يقول متنجس لا
ينجس،
بعضهم إذا طلع يقول لا ما عندنا متنجس لا ينجس أصلا، هذا من الروايات نستفيد أنه طاهر. بس هذا فرد بعد آخر. مثل ما بين كلامه روايات الأمس، اقلبوا الصفحة قربة إلى الله صفحة 130، هذه ومثالها في الخنزير، ومثالها كان في الكلب، مثالها في الخنزير. وسألته عن خنزير يشرب من إناء، وبعدين قلنا شنو؟ قلنا والروايات التي ظاهرها المعارضة لا بد من توجيهها بشكل وبآخر. هو واحد من التوجيهات غير التقية اللي أمس ذكرته، وغير ما أدري ما أكر توجيه آخر، نقول أصلا هذه الرواية اللي تقول ما يتنجس ما يضر، لأنها تريد تقول يا ترى المتنجس قالت ما يخالف، أو لا أقل الماء المتنجس لا ينجس، سويها في تلك الطائفة، لأن هذا بعد غص أنت شنو أنت ماخذ أصل موضوعي أن الماء المتنجس ينجس أو كل متنجس ينجس، فهذا يمكن حملها. لا أرد أجيبا يعني هذا خب
نرى أنه أول واحد مثلا ندعي يرتفع الأثر بغسلة واحدة
ماكو مين ستمين جاي يجيب لك هذا؟ لا لا ما أكو، لا ما أكو، بعضهم يقول لك ثلاث مرات اثنيناتهم.
أنا أفترض أنه أكيد
حتى بالكود
بس في اختلاف بالتعدد صح ولا بشكل عام،
يقول واحد بالخنزير وواحد بالكلب، هذا هم تعفير هم مرتين بالماء، ذاك سبع مرات بالماء فقط.
هذا معنى أنه يعني ليس النكتة في يعني في يعني انتهاء الأثر بتعدد الغسلات، نقول المتنجس
هذا بالغسلة الأولى هو يطهر،
لا خصية بالنجس، خصية بنفس النجس،
إيه؟ ما يضر
الدم أو بالغائط
ما يضر، إحنا ما تفيد
بس هذا بس الدم
ليه؟
إحنا مش
عمو مو إحنا لا إحنا بيمن مش شبثين، احنا جاي نقول الشارع ليش يقول لي ثلاث مرات اغسل؟
وليش كل مره مثلا بنوع
اخر؟ وين؟
بس بقول مره مثلا بنوع
اخر. لا مو مره واحده ماكو مشكله.
اذا ساعتها ما يفيدنا انه هذا ينجس.
بعدين تقدر تستفيد من عنده بعد ماكو متنجس ماكو. مو ابو المره بعد ما تستفيد من عنده.
اذا هذا نفس الاختلاف ما بدل على انه التعدد له ربط يعني بالناس على الاخر. نفس قصدي انه واحد اثنين.
شنو شنو؟
شنو؟ ما يفيد اصلا المقام
لا يعني تعبديه صرفه؟
لا بغض النظر هذا بدل
عن شو ليش هنا سبعه هنا ثلاثه ليش؟
بصير
نفس النجس
مش
بال اي 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 خو بالنتيجه خو هي لان النجس لاقى الاناء فراح يصير الاناء شنو؟ متاثر بهذه النجاسه ولا يزول ذلك التاثر الا بغسله ثلاث مرات، خو هذا القبله
يعني هذا بيلتزموا فيه، هذا يقول انه متنجس اول ثاني زي بيلتزموا انه بيفصلوا يعني والله
بالآنية بالآنية لو بغير شيء مو بالآنية قد لا نفصل، لأنه أكو دليل مطلق يقول لك الأواني تغسلها ثلاث مرات، فمن فصل بين النجاسات وبين المتنجسات وبين الكذا؟ من فصل إلا نخرج الخنزير سبع مرات قال، إلا الكلب قال شنو؟ مرتين بالماء يسبقهما تعفير بالتراب، هيك شي قادم. وهذا بعد له خصوصية مو ذاك ممر لن تقول الثوب الثوب المتنجس بمن؟ بالبول، إذا قلنا مرتين بالكور قل ليش هذا هم ما تيصلح دليلا؟ وبعد المرة الأولى لولا أنه ينجس وما يجوز لك أن تصلي به وإلى آخره، بعد شنو بعد؟
اكتفى بالمرة الواحدة
أي المهم لازم أنت هذا فرض شكل. قال الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسل الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه من طعام أو غيره. الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة يعني يد متنجسة. زين طب هاي اليد المتنجسة حتى لو ما كانت القذارة شنو موجودة جافة ما مطهرها لاحة الماء هذا الماء ما يجوز أن الشربة، هو هذا لو للتنجس وليش للشربة؟ ليش للشربة؟ وأنت ما لاحة القذارة، عين النجاسة ما موجودة حتى يصير هو الماء متنجس رقم واحد. بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة فإنه لا وجه له سوى تنجس الماء باليد المتنجسة. طبيعي أنا كلش وضحتها بعد.
شو نص الرواية؟
نص الرواية في الباب 3-8 من أبواب الماء المطلق.
بعدها
يقول تعالى. لا 8 حديث رقم 7 زين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، الرواية معتبرة جدا، قال سألت أبا الحسن عليه السلام، والظاهر أنه الرضا وإن كان المنصراف الكاظم لكن هو من أصحاب، لعله من جهة أحمد، أنا من جهة أحمد جاي أقول إيه ما يأثر هذا، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء. يكفئ
يعني
يهريق الإناء.
ما نقول هنا أن القذرة كما تصدق على المتنجسة تصدق على النجسة
قطعا بل منكرش لعنت، العكس احنا نريده.
طبعا
احنا نريده وهي تصدق على المتنجسة اللي انت شنو وخرت النجاسة بالكلينس لو لا، ما دام يصدق بعدم استفصال الإمام كافي. عدم استفصال الإمام، وأنا دفعت هذا اللي لعله موجود لكن هذا يدفعه عدم استفصال الإمام، لو كان أكو تفصيل ما دام يطلق على هذه يطلق على هذه، إذا أكو فرق بين هذه ويا هذه كان المناسب الإمام يقول له يعني شنو مقصودك من يد القدرة، عين النجاسة موجودة لو ما لما ما فصل يعني يعم الاثنين هذا الحكم.
انا عارف انه منقدر يعني مشوبه بشيء مثلا فيها شيء كذا
كان بيها قطعا اي، لكن على الان لازم بيها اذا الان لازم بيها بعد ظهور ماكو ما يخو جيد اي احنا جايين نقول بناء على، ولذا هو شنو بعد وضوح راد شنو في تامين يزرق اي انت تقول لا مو واضح قربطت اي. خب الرابع من الأدلة ما دل على يقول عندنا روايات وتقدمت همات لعله الإشارة إلى ذلك فيما سبق، تقول على أنه إذا أكو في موتشي كانت تقدمت أي في حرمة الخامر، سألته عن الدن، خل أقرأ هو الرابع وبعدين أجي إلى الرواية. الرابع هذا واضح إذا كان عندنا ظروف بزتوقة شو يسموها أنتوا ما أدري اللي توضع بها الخال يوضع بها الكذا، فوحدة أكو موضوع بها الخامر جففنا وردنا نحط به ماي ردنا نحط به خال ردنا نحط به كذا، جائز أو مو جائز؟ الإمام سلام الله عليه قال لا إلا إذا تغسل، وهذا يدل على أنه لولا أن الدين المتنجس ينجس عين النجاسة ما أكو، وكان المناسب إذا من جهة وجود ذرات خامر مثلا الإمام سلام الله عليه يقول له إذا ما أكو ذرة خامر ما يضر ما يحصر ما يحصر ما يحصر وهذا دليل على أنه ما لم يغسل اللي يعني نطلق عليه متنجس في الحقيقة ينجس.
عجيب من الحديث اللي
بعثه ينقضها. خب ساهي بعدين ساهي كيفية الجمع كذا خليه ايه. قال الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه. الرواية تقدمت في الباب في صفحة 123 شوفها، قال صحيحة صحيحة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيت، قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح كذا ذاك سمع للنبي. جيد، هذه مجموعة من الأدلة التي يتشبث بها أو ببعضها منه القائل بتنجيس. في المقابل أكو أدلة أقامها الطرف الآخر، أدلة عدم تنجيس المتنجس. الأولية هذه اللي يرويها حكم ابن حكيم في الباب 6 من النجاسات. هاي كل ساحي اليوم الباب 6 حديث رقم محمد بن الحسين علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن حكم ابن حكيم ابن أبي خلاد. ما كاتب أنا السند بعد، قمت ما أكتب يعني، هذا أنفاتني أنه شنو طريق الصدوق إليه، لكن هنا أنا يعبر بالصحيحة إن شاء الله. عن أبي عبد الله عليه السلام أبوله، هاي أريد نستفيد من عدها شنو أبوله، فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط، هاي الطريق الكلينس الطبيعي، وبالتراب، وهذا ما أكو فرشة، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، هاي إيدي. قال لا بأس به، ظاهره على أنه يعني خوسا بعد الإمام ما قال لهم ما تيابس أنت شنو يعني عرقت إيديك بعدين بعد ما نشفتها مسيت، مو هذا مقصود السائل ولا الإمام قيد بذلك، فيظهر أنه حالة التعرق هو مسح وجهه أو يده أو كذا، الإمام هم قال لا بأس، ومع العرق رطوبة مس يد شنو عين النجاسة هم ما موجودة، مسحها بالتراب بالحائط فبعدين هم ما شنو برطوبة مسرية لاقت الوجه، الإمام قال لا بأس، فإنه لا وجه لنفي البأس إلا عدم تنجيس المتنجس. طبيعي جنابك أنت تقول على أنه والله أنا ما أقدر أحلف بأنه هذا لما مسح رأسه إيديه عرقت، هنا أنا لما تعرق يصدق إيدي عرقت له لا، لكن لما مسحته هذا ما يصيب السهنة أنا هاي أصاب، هذا مقصود الإمام قال له لا بأس، يعني الإمام لما قال له لا بأس يعني لا بأس أن يصيب المكان الآخر اللي ومجرد عدم اليقين الاحتمال كافي أن الذي أصابه هو ليس قال وقد ينا
محل ابتلاع مسألة يعني هذا حكم أكيد مقصود
ها إذا مقصود السائل مو هذا احنا لما يسالونه نقول لهم استاذ مدريك انت لما مسحت وجهك مسحت ماذا ذاك المكان اللي يتعرق بقيت المكان اللي نجس فما دام تحتمل كافي، هذا منظور الروايه
حاول نجد الحين
شيخ اي احسنت فرا. اما اذا هو لا قال شيخنا كلها عرقت ومسحت بيها نقول له انا لله فهنا احنا نريد ندغدغ بالرواية من جهة نقول ما بيها ظهور على انه مسح بذلك المكان الذي هو الان موجود بعرق، ما يجزم بذلك لا، نحتمل في ان جواب الامام من هذه الجهة كافي، ندغدغ في قال وقد يناقش باحتمال
في نظر ان العرق ليس
طول مصرية هذا مو بعيد، وقد يناقش باحتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة ما دام الشوك أو استصحاب الطهارة سهنانا، لأن الوجه كان طاهر أشك تنجس له لا أستصحب الأذغ مو بإيدي أريد هذا، فأصالة الطهارة هنا أنا الأعم من الاستصحاب ولا هذا مناسب يعني. الثاني الدليل الثاني هكذا للقائل بأن المتنجس لا ينجس. إذن هذا الأول قد يناقش. الدليل الثاني رواية صحيحة يرويها حفص الأعور في الباب 51 حديث رقم جقد، وعن أبي الكليني عن أبي علي الأشعري يعني أحمد ابن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ابن أبس صهبان رضوان الله عليه عن وعن محمد بن يحيى يعني والكليني عن محمد بن يحيى فبها سندين عن أحمد بن محمد جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن حفص الأعور الرواية معتبرة ثعلبة ابن ميمون إذا ما مشتبه قال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم هذا معناه شنو الدن قطعا كان متنجس وخرج ذرات النجاسة جففته ومن دون غسل من دون غسل متنجس يعني بعد ما دام ما تغسله بعد متنجس. الإمام قال شنو ماكو مشكلة وفيه يقول شوف هذه لو تقيدها تقول يعني بعد الغسل تقول ما أقدر شيخنا ما أقدر هذا التقييد أبدا ماكو ما بيها إطلاق حتى أقيد هسه خلينا نقول مثلا أقول لك خايج عليها من الروايات اللي شنو قال وفيه أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل فيها فبها لازم تقيدها فإذا تخرج بالتقييد راح تخرج عن الروايات الدالة عليها من على عدم التنجيس وإذا تقول لا أنا ما أقدر أقول لك وإلا كانت معارضة فلا يصح التمسك بها أو معارضة بما دل على التنجس
تسقط الرواية
بالتعارض نشوف شنو الجمع بعد نشوف شنو الجمع ويمكن همات شنو حملها على أنه يا بتر هذه من صفها في روايات الخمر اللي بمتعارضة أنه طاهر أو وتتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد يعني الخامر مو نجس وما دام جففت ذراتهم ما أكو حتى من تلك الجهة أنت تجتنب لازم أستعمل